إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وقد أسلفت في حلقات مضت أن نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421 للهجرة قد خصص الباب الخامس للحديث عن إجراءات الجلسات ونظامها في فصلين اثنين. خصص الأول منهما لإجراءات الجلسات في 9 مواد، وقد مضى رصد أبرز ما ورد فيه. وأما الفصل الثاني فقد خصص للحديث عن نظام الجلسة وكيفية تسييرها من قبل القاضي في مادتين فقط، أستعرضها معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة، معرجا على ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية حيال ضبط الجلسة ونظامها والتعامل مع ما قد يقع فيها من إخلال أو جناية. جاء في المادة 69 من نظام المرافعات الشرعية: ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على 24 ساعة، ويكون حكمها نهائيا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم. وبينت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن للقاضي الذي ينظر الدعوى منفردا ما لرئيس الجلسة من الاختصاص المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك لأن نظر القضية قد يكون من قاض فرد أو من 3 قضاة، ولا بد لكل جلسة من قيام رئيسها بمسؤولية ضبط الجلسة وترتيب السير فيها وحفظ نظام الجلسة ومنع التعدي من أطراف القضية أو غيرهم على مسار القضية، لما في ذلك من تحقيق مصلحة الأطراف وحفظ نظام الجلسة واحترام المحكمة. ولأهمية ضبط الجلسة كان لرئيس الجلسة أن يأمر من يخل بنظامها بالخروج من قاعة الجلسة، لأن في إخراجه حفظا لنظام الجلسة ومنعا من التعدي على أطراف القضية أو التشويش على سير العدالة. فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على 24 ساعة، ويكون حكمها نهائيا، أي أن الصلاحية مطلقة للمحكمة في تقدير هذا التعزير المحدد بالإيقاف بما لا يزيد عن 24 ساعة. ولا يخضع هذا الأمر القضائي للتدقيق من جهة قضائية أعلى، ويحصل الإيقاف بعد أن تأمر المحكمة بذلك، ويدون هذا الأمر في ضبط القضية وينظم في قرار دون تسجيل لأن طبيعته الاستعجال، ويبعث للجهة المختصة لتنفيذه، مع الاحتفاظ بصورة عنه في المحكمة. وهذا التعزير لحق المحكمة ووفق تقدير القاضي رئيس الجلسة، ولذا كان للمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم. وهذا الإجراء فيما لو وقع من أحد الحاضرين في الجلسة الإخلال بنظامها، وأما إذا حصل في الجلسة واقعة تستوجب عقوبة أحد الحاضرين، كما لو تهجم أحدهم على خصمه بجناية أو قذف بما يوجب حدا أو تعزيرا، فإن اللائحة التنفيذية للمادة تبين أن القاضي يعد محضرا بذلك ويكتب بإحالته مع المدعي العام لمحاكمته لدى المحكمة المختصة. كما بينت اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا كان من حصل منه الإخلال بنظام الجلسات أحد المحامين، فإن مجازاته بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة لا يمنع من تطبيق العقوبات عليه الواردة في نظام المحاماة. وأما المادة 70 فقد حددت مسؤولية توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، ونصها: الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى. مستمعي الأفاضل، كانت هذه خلاصة الحديث عن نظام الجلسة وكيفية تسييرها من قبل القاضي مما ورد في نظام المرافعات الشرعية. وقد ورد نحو ذلك في نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر عام 1422، ففي المادة 43 بعد 100 ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة، ويكون حكمها نهائيا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم. وهذه المادة بنصها هي المادة 69 من نظام المرافعات الشرعية. وفي المادة 44 بعد 100 من نظام الإجراءات الجزائية إيضاح لكيفية معالجة ما قد يقع خلال انعقاد الجلسة من جريمة أو تعد على هيئة المحكمة أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها. ونص المادة: للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقا للوجه الشرعي بعد سماع أقواله. وواضح أن هذا الحكم جوازي للمحكمة، إذ إن للمحكمة عند معالجة ما قد يقع خلال انعقاد الجلسة من جريمة أو تعد على هيئة المحكمة أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها أن تسلك أحد السبل الآتية: أولا، إما أن تتغاضى عما حصل منه من تعد أو تكتفي بلومه وتوبيخه، ثانيا، وإما أن تكتفي بإيقاف من يحصل منه ذلك 24 ساعة، وثالثها، إما أن تحاكمه وتحكم عليه وفقا للوجه الشرعي بعد سماع أقواله، ورابعها، وإما أن تعد محضرا بذلك وتكتب بإحالة الجاني مع المدعي العام لمحاكمته لدى المحكمة المختصة وفق ما ورد في لائحة المادة 69 من نظام المرافعات الشرعية. ولذا جاء في المادة 45 بعد 100 من نظام الإجراءات الجزائية: إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين 43 بعد 100 والرابعة 44 بعد 100، فللمحكمة إذا لم ترى إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أن تحكم على من ارتكبها وفقا للوجه الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة. وفي كل الأحوال فإن حق الجاني محفوظ في توفير ضمانة المحاكمة وفق الأصول الشرعية وبعد استيفاء الأقوال والدفعات وإعطاء المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم لدى محكمة أعلى. ومع ذلك كله فإن الجرائم التي تقع خلال الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، إما لعدم التأكد من حصولها أو رغبة المحكمة في عدم تطويل القضية المعروضة عليها بالشروع في قضية جنائية ونحو ذلك، فإن حق المجني عليه محفوظ. ولذا نصت المادة 46 بعد 100 من نظام الإجراءات الجزائية على أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال يكون نظرها وفقا للقواعد العامة. ولذا فللمجني عليه أن يتقدم بدعواه متى أراد وفق الأصول والقواعد العامة في الخصومات. مستمعي الأفاضل، كانت هذه لمحات حول ضبط الجلسات القضائية وحفظ نظامها وردع من يشوش عليها أو يتسبب في تعطيل سير العدالة أو يتعدى على هيئة المحكمة وأعضائها أو موظفيها أو يرتكب جناية بحق خصمه مما يستوجب تعزيرا يردع الظالم وينصف المظلوم. وفي الحلقات القادمة بإذن الله تعالى نواصل الحديث عن فقه التقاضي وإجراءاته وما يحصل خلال نظر القضية من إدخال ودفوع ونحو ذلك. أسأل الله تعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه، والله تعالى أعلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. فقه التقاضي.